إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله هي زاد المؤمن الذي يلقى الله عز وجل غدا بها. والله جل وعلا أمر عباده بالتقوى، وأبان الله عز وجل لعباده أن سعادة الدنيا والآخرة بقرب العبد من ربه تبارك وتعالى، وبامتثال العبد لأوامر مولاه عز وجل. فكلما ازداد العبد قربا من طاعة الله، كلما ازداد قربا من محبة الله عز وجل. وذلك لا يكون إلا بأن يتبع المؤمن ما أمر الله عز وجل ورسوله في كل ما وافق هواه أو خالف هواه. لذلك فإن دين الله عز وجل قد بين الله عز وجل فيه أن المؤمن لا يبلغ حقيقة الإيمان ولا يبلغ كمال الإيمان حتى يخالف هواه في الله عز وجل. ولذلك فإن الله عز وجل حذر من الهوى، وقال تبارك وتعالى مخاطبا نبيا جليلا من أنبيائه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والعبد إنما يتبع هواه إذا كانت تلك الأمور التي يهواها هي أقرب إلى قلبه من الله ورسوله، وأما إذا كان حب الله ورسوله هو الأقرب إلى قلب العبد فإن العبد في هذه الحال لا يستطيع إلا أن يقدم ما أمر الله عز وجل ورسوله. ولذلك بين الله عز وجل في كتابه آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كيف يربي هذه الأمة على الطاعة لله عز وجل، وأن يجعلوا محبوباتهم في مقابل طاعة الله عز وجل إنما هي المؤخرة، وأن يجعلوا حب الله ورسوله هو الأصل. قال تعالى آمرا نبيه أن يخاطب أمته، آمرا نبيه أن يأمرنا، فقال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية المباركة هي من سورة التوبة، سورة التوبة أو سورة براءة، أو التي تسمى عند بعضهم بالفاضحة، التي فضحت المنافقين
وبينت أحوالهم حتى قيل كأن سورة التوبة لم تترك أحدا من المنافقين إلا وعرته. ولذا جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يسمونها بالفاضحة. هذه السورة الكريمة فرق الله عز وجل بين طائفتين، بين طائفة ادعت الإيمان وصدقت فيه، وأخرى ادعت الإيمان وكذبت في ادعائها. وكان الفيصل بين الطائفتين أن الطائفة الأولى التي ادعت حب الله وحب رسوله برهنوا على ذلك وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا النعيم وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ففي هذه السورة أراد الله عز وجل أن يضع قاعدة للمسلمين، الذي يصدق في حب الله عز وجل يضحي من أجل ربه عز وجل، يضحي بكل شيء، حتى لو آلت هذه التضحية أن يضحي بوالده أو بولده أو بتجارته أو بأمواله، فإنه على استعداد أن يطيع الله عز وجل وأن يترك الدنيا وما فيها. فالدنيا والله إنما هي كالنعل لابن آدم، إنما يلبسه ابن آدم إذا احتاج إليه، وأما إذا رفع نعله فوق رأسه وجعل نعله هو المقصود فقد سقط من عين الله عز وجل. فانظر يا عبد الله، قال الله تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يربينا على تلك التربية. قال الله جل ثناؤه، وقد جمع الله عز وجل في هذه الآية المباركة ثمانية أشياء، وهذه الأشياء هي التي تشغل الناس والتي يقدمها الناس في كثير من حياتهم وأحوالهم على طاعة الله عز وجل ورسوله. فجمع الله عز وجل هذه الأمور الثمانية ليبين الله عز وجل أن الصادق والكاذب يظهر من هذه الآية الكريمة. فقال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم، فالله عز وجل أمرنا أن نكرم آباءنا وأمرنا ببرهم وأمرنا بالإحسان إليهم، لكن إذا تعارض أمر الله عز وجل مع أمر الوالد، وإذا تعارض حب الله عز وجل مع حب الوالد إذا كان كافرا مثلا، فعندئذ فإن الله عز وجل يأمرك أن تضحي بولدك وأن تضحي بأبيك، حتى أن الله عز وجل يحرم عليك عندئذ أن تواليه ما دام كافرا. انظر يا عبد الله، أبوك الذي كان سببا في وجودك في هذه الحياة إذا تعارض أمره مع أمر الله عز وجل فلا خير فيه، حتى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يسلم الرجل وأبوه كافر، ويلتقي الولد مع أبيه في معركة القتال وفي الجهاد في سبيل الله، فماذا يصنع؟ يقتل الولد أباه طاعة لله عز وجل ورسوله. فانظر يا عبد الله، إن الإيمان معناه التصديق واليقين على ما أمرك الله عز وجل به من الغيبيات، وأن تتبع ذلك اليقين بالعمل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الابن من أحب الناس إلى قلب أبيه، بل هو أحب الناس إلى أبيه على الإطلاق بعد الله ورسوله، لكن إذا كان ولدك كافرا بالله عز وجل أو كان عاصيا، فعندئذ يأمرك الله عز وجل أن تقطع صلتك بمعنى الموالاة لهذا الولد الكافر. وتأمل كيف كان الأنبياء عليهم السلام يعيشون هذه التضحيات. النبي الصالح والعبد الصالح والوالد الصالح نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، رزقه الله الولد على كبر من السن، ثم بعد ذلك استقر في قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام حب ولده إسماعيل، وهذه فطرة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده مؤمنهم وكافرهم. ولما تعلق الخليل بولده إسماعيل ماذا أمر الله عز وجل؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أي أن الله أمرني عن طريق الوحي في المنام بذبحك. وعندئذ قدم نبي الله إبراهيم ولده فداء لله عز وجل، وهم بذبح ولده لما أمره الله عز وجل بذلك، ثم جاء الفرج والتيسير من الله وفداه الله عز وجل بذبح عظيم. إذن فلنقص حياتنا ولنقص أمورنا أين نحن من الله عز وجل وأين نحن من أوامر الله عز وجل. لذلك فإن الله في هذه الآية سبحانه وتعالى جمع فيها أحب الأشياء إلى قلب الإنسان من الوالد ثم الولد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم أخوك الذي نشأ معك من الصغر والذي هو من أقرب الناس إليك، إذا تعارض حب الله عز وجل مع هذا الأخ فعندئذ لا بد أن تكون الفيصلة. أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أخوه مشركا في مكة، ووقعت الفيصلة في الحب والبغض لله عز وجل، وهجر الأخ أخاه. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بدعوة الإسلام فرق بين الحق والباطل، وفرق بين الأخ وأخيه وبين الأب وأبيه على أساس الإيمان وعلى أساس التقى. فالله عز وجل يريد منك أيها العبد أنك تتعود أن لا تقدم على أمر الله عز وجل أمر أحد من الناس. فلذلك يذكرك الله بأمور هي من أحب الأمور إليك، التجارة والأموال، ويذكرك الله عز وجل بأناس هم من أحب الناس إليك. كل ذلك إذا خالف وعارض أمر الله فإن الله عز وجل يأمرك أن تلقي وذلك وراءك ظهريا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، قد يحملك الولد على أن تعصي الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مجهلة مبخلة محزنة، أي أن الولد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أن الولد قد يحملك على أن تستجلب له الرزق من حله ومن حرامه، ولا يكون لك هم إلا أن تملع بطنه أو أن تستر جسده. وعندئذ قد يحملك ذلك على أن تتعامل بما يغضب الله عز وجل، على أن تتعامل بالربا، على أن تتعامل مع البنوك الربوية. كل ذلك وأنت لا تفكر إلا ببنيك، تريد أن تزوجهم فتأخذ قرض الربا، تريد أن تبني لهم فتأخذ قرض الربا، وتحيي غيرك وتسعد غيرك لتشقى. ما أشقى الإنسان إذا نظر إلى سعادة غيره وحصل بذلك شقاء نفسه. لذلك لا يشغلنك ولدك عن طاعة ربك عز وجل، بل اعلم يا عبد الله أن خير الدنيا والآخرة إنما هو بطاعتك لله عز وجل، حتى أن الله عز وجل قد يوسع في رزق بنيك ببركة قربك من الله عز وجل. وكلكم يقرأ سورة الكهف، وأما الغلام عندما جاء نبي الله موسى والخضر فوجد جبارا يريد أن ينقض فأطانه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ثم أبان الخضر عليه الصلاة والسلام لماذا بنى هذا الجدار، فقال مبينا فضل صلاح الأب أن هذا البيت كان تحته كنز ليتيمين، وكان قال الله عز وجل وكان أبوهما صالحا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فتأمل يا عبد الله، حفظ الله مال اليتيمين بصلاح أبيهما وبقرب أبيهما من الله عز وجل، فحفظ الله عز وجل لهما الكنز تحت هذا الجدار، وأمر الخضر أن يبنيه وأن يعالجه حتى يبلغ ويستخرج كنزهما. يا عباد الله، إن الدين ليس بأن تصلي وأن تصوم ثم أنت في حياتك يمينا تسري أو شمالا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما إذا ادعيت الإيمان وحجزت بيت الله وصمت وقمت وأنت على المعصية، لا تأبه من أين أخذت المال، ولا تأبه من أين كيف تنفق هذا المال وحياتك ليست على أمر الله ورسوله، فاعلم أنه لن يبارك لك في حياتك إلا بقدر قربك من الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، والزوج في لغة العرب وفي لغة القرآن يطلق على الذكر والأنثى، قال تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالرجل يطلق عليه في اللغة أنه زوج، والمرأة كذلك، فكلاهما زوج. فالله عز وجل يقول وأزواجكم، إن تعارض حب الله عز وجل مع حب الزوج سواء كان رجلا أو كانت امرأة، والله عز وجل يبين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الزوجة هي من أفضل نعم الله عز وجل، الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ولكن إن ابتلاك الله عز وجل بامرأة لا دين لها ولا خلق لها ولا تقوى في قلبها، انظر كيف تضرك في حياتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، وذكر من هؤلاء الثلاثة ورجل كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. انظر يا عبد الله، يحجب الله عز وجل استجابة الدعاء منك وإن كنت عبدا صالحا وإن كنت تقيا وإن قمت بالفرائض وتركت الحرام، ولكن تحتك امرأة سيئة الخلق تضيع أمر الله وتضيع فرائض الله، انظر كيف يعود شؤمها عليك. فإن الله عز وجل عندئذ يحجب عنك استجابة الدعاء، فمهما دعوت الله فالله لا يستجيب دعاءك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد جعلك راعيا على تلك المرأة، فإما أن تقومها وإما أن تفصلها عنك. وانظر كيف كان يعيش الأنبياء يجعلون أمر الله هو الأصل، في صحيح البخاري لما ترك نبي الله إبراهيم أهله في واد غير ذي زرع كما نعلم، وغاب عنهم الوالد وكبر الغلام وتزوج، ثم جاء أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليطمئن على بنيه وعلى زوجه، فجاء ذات يوم وكان إسماعيل عليه الصلاة والسلام قد خرج ليستجلب الماء والرزق لأهله ووجد الزوجة فسألها أين زوجك؟ قالت خرج لحاجة. فسألها مختبرا كيف العيش عندكم؟ قالت بشر حال، شكت العيش وتضجرت من المعيشة ولم تعص الله، وإنما ذكرت حالها وذكرت الفقر الذي كانوا يعيشونه. فماذا أوصى العبد الصالح؟ والحديث في البخاري من طريق ابن عباس رضي الله عنه قال إذا جاء فأبلغيه السلام وقولي له غير عتبة بيتك. وجاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام فأحس شيئا فسأل هل من خبر أو كما قال، فقالت المرأة جاءنا رجل على هيئة كذا وكذا. قال إنه أبي، هل أمرك بشيء؟ قالت قال لي إذا جاء فأبلغيه السلام وقومي له غير عتبة دارك أو قال بيتك. قال أما إنه أبي وإنه أمرني بفراقك الحقي بأهلك. ضحى بزوجته لأمر أمره به أبوه لم تعصي ربه ولم تخالف أمر الله، غاية الأمر أنها تضجرت من المعيشة. وامرأة تتضجر من المعيشة يصعب أن تعين نبيا على رسالته. ولذلك كلما ازداد العبد أمانة في الدعوة إلى الله، وكلما زادك الله علما، كلما لزمك أن ترقى بأهلك ليعينوك على الدعوة إلى الله عز وجل. لذلك ما ينبغي ولا ينبغي للصالحين أن يهملوا نساءهم. رب رجل تقي عابد يترك زوجته على هذا الخبيث الذي يؤتى به بالخبث، فتسمع في هذا الخبيث ما يستحي الرجل أن يسمعه، وتنظر إلى مناظر تهتك بذلك عرضها وهي لا تدري. وكل ذلك ولا هم للآباء إلا أن يأتوا إلى المساجد لا يعرفون ماذا يفعل أبناؤهم ولا يعرفون ماذا تفعل زوجاتهم. ما هكذا يكون الطريق مع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الحمد لله على ما أنعم وأفضل، والحمد لله على ما ستر من المعائب وأظهر من المحاسن، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. انظر يا عبد الله، بهذا يستطيع الإنسان منا أن يعرف أين هو بالنسبة لربه، وما هو قدره عند ربه عز وجل. وقد قيل إن أردت أن تعرف قدرك عند ربك فانظر أمر الله عز وجل ما له في قلبك. كلما كنت معظما لأمر الله كنت معظما عند الله عز وجل ووجيها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. كانت العرب يفخرون بالعشيرة، وكلما كانت القبيلة أغنى وأقوى وأكثر عددا كلما تعصب الإنسان لقبيلته، وكلما تحيز لجماعته في الحق والباطل. وما هكذا تقاس الأمور. يا أيها الناس، إنا خلقناكم وجعلناكم شعوبا وشعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وكان رجلا ذو هيئة وغنى، فسأل أصحابه ماذا تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله، هذا رجل من شرفائنا، حري إن خطب أن يخطب، وإن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقير، وما أعظم الفقراء عند الله إن كانوا صالحين، حتى أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء. يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، قال الراوي بخمسمائة عام. هذا هو الفقير. ورب فقير مدفوع بالأبواب لا يؤبه بحاله، لو أقسم على الله لأبره. ثم مر رجل آخر قال، ما تقولون في هذا؟ قالوا، هذا كذا وكذا، إذا خطب لا يخطب، وإذا نكح، وإذا شفع لا يشفع، إلى آخر مقام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا خير من ملء الأرض من ذاك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إنما يتفاضل العبد أو العباد بالتقى، فأقربهم إلى الله أتقاهم، وأزكاهم عند الله أرضاهم لطاعة الله. وانظر يا عبد الله، ماذا يفعل التعصب للعشيرة والجماعة. ففي صحيح البخاري، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. المهاجرون تركوا وطنهم وقدموا على المدينة، وقدموا على غير أهلهم، وقدموا على غير ديارهم. ربما كان الرجل من المهاجرين من أغنياء القوم في مكة، وإذا به من أجل الله ورسوله يصير من الفقراء الذين يجمعون في المسجد ويسمون بأهل الصفة ويتصدق عليهم. وقد كان هذا المتصدق عليه كان من أغنياء القوم هناك في بلده، ولكنه ترك بلده ووطنه وماله حبا لله ورسوله، فعاد فقيرا في الدنيا غنيا في الآخرة. فانظر ماذا كان عليه هؤلاء القوم رضي الله عنهم. لما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، ضربه بقدمه على دبره، فقال المهاجري، يا للمهاجرين، وقال الأنصاري، يا للأنصار. تعصب كل واحد لجماعته. والله عز وجل قد استحسن لفظ المهاجرين ولفظ الأنصار واستعمله في كتابه، واستعمل الله لفظ المهاجرين ولفظ الأمصار في القرآن، ولكن لما جر هذا اللفظ تعصبا لفئة معينة ولعشيرة ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ خرج فقال لهم دعوها فإنها منتنة. إن التعصب للعشيرة والعائلة والقبيلة إنما هو من فعل الجهلاء الذين لم يعرفوا أمر الله عز وجل. ولذلك يحذر الله عز وجل أن يتعصب العبد لعشيرته بالحق أو الباطل، بل تقف مع الحق وإن كان صاحب الحق غريبا، وتقف ضد أهلك إن قالوا بالباطل أو حكموا به. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، رب موضع تجتمع فيه العشيرة وهم أهل ظلم وبغي، ويفكر كل واحد من العشيرة كيف ينصر عشيرته وهو يعلم أنهم على الباطل، كيف يذوق هؤلاء قوة الإيمان وكيف يتذوقون حلاوته. وانظر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وهو ممسك بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: والله يا رسول الله إنك لمن أحب الناس إلي إلا نفسي، والله يا رسول الله إنك لمن أحب الناس إلي إلا نفسي. فقال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فأنت والله الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر الله الأهل والأقارب والأبناء وختم بالعشيرة، بعد ذلك انتقل وذكر متاع الدنيا، فقال تعالى: وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبعد أن ذكر الله عز وجل ما ذكر من الخلق، ذكر ما يقدمه العبد على أمر الله من حطام الدنيا، فقال: وأموال اقترفتموها، أموال كسبتها لا تبالي من حلال أو من حرام، من ربا أو مما شرع الله من الإباحة لا تبالي، المهم أن يكثر مالك، وعندئذ فانتظر قلة البركة، بل قد يمحق الله عز وجل تلك البركة في بعض المواضع كالذين يتعاملون بالربا، يمحق الله بركة أموالهم. وأموال اقترفتموها كسبتموها وتجارة تخشون كسادها، تجارة تخشى أن تفسد تجارتك حتى لو خالفت أمر الله، فتبايع وتشتري بما يغضب الله عز وجل غير مبال، المهم أنك تخشى أن تكسب وأن تفسد تجارتك من حل أو من حرام. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، المساكن والبيوت والأراضي ومتاع الدنيا الزائل يجمع ويمنع ويبيع ويشتري، وبعد ذلك يسأل أين الحلال والحرام. الناس الآن لا يستفتون قبل أن يعملوا، يعمل الرجل ما شاء ويشتغل بالربا كيف شاء، فإذا ضمن أنه قد بنى وأنه قد ملك أرضا أو أنه زوج بنيه من الحلال أو الحرام، بعد ذلك يستفتي وينظر، ما تيسر أن يفعله فعله، وإلا فالله غفور رحيم. لا، إن تعظيم شعائر الله هو من دليل صدق الإيمان مع الله، والاستهانة بشعائر الله دليل على ضعف الإيمان في القلب. قال تعالى: وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. إن كانت هذه الأمور الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، لماذا قرن الله عز وجل الجهاد بحب الله ورسوله؟ لأنه بالجهاد قد يضيع المال، وبالجهاد قد يقتل الولد، وبالجهاد قد يقتل الأب، وبالجهاد قد يقتل الزوج، وبالجهاد قد تفسد المساكن، قد يدهم العدو بلاد المسلمين فيدمر مساكنهم. لذا لا بد من الجهاد في سبيل الله، وإلا هتكت الأعراب وهدمت المساكن وضيعت المساجد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن الله يدفع بالمؤمنين أعداء الله من الكفار بشرع الجهاد، لولا أن شرع الله الجهاد ولولا أن قام المؤمنون بالجهاد ماذا يحصل؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يدفع الله المؤمن، يدفع الله بالمؤمن الكافر، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ينكر فيها اسم الله كثيرا. إذا ترك الجهاد انتهكت حرمة المصاحف وانتهكت المساجد ودمرت البيوت وهتكت الأعراض. فلذا ربط الله عز وجل هذه الأمور الثمانية وختم بها بالجهاد في سبيل الله. ثم قال تعالى: فتربصوا. إذا قدمتم هذه الأمور عن أمر ربكم فتربص، وهذا أسلوب تهديد وإيعاد من الله عز وجل. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أمر الله هو إهلاك الظالمين، فختم فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكل من قدم أمر المخلوق على أمر الله عز وجل من أب أو ابن أو زوجة أو أخ أو عشيرة أو مال أو مسكن أو غير ذلك، كل من قدم أمرا غير أمر الله عز وجل لا بد أن يرى وبال ذلك، إلا أن يتوب أو يعفو الله عز وجل عنه. فيا عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أعراضكم، واتقوا الله في حياتكم، فإن الله عز وجل جعل بركة الدنيا بالدين. فقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Thank you.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله هي زاد المؤمن الذي يلقى الله عز وجل غدا بها. والله جل وعلا أمر عباده بالتقوى، وأبان الله عز وجل لعباده أن سعادة الدنيا والآخرة بقرب العبد من ربه تبارك وتعالى، وبامتثال العبد لأوامر مولاه عز وجل. فكلما ازداد العبد قربا من طاعة الله، كلما ازداد قربا من محبة الله عز وجل. وذلك لا يكون إلا بأن يتبع المؤمن ما أمر الله عز وجل ورسوله في كل ما وافق هواه أو خالف هواه. لذلك فإن دين الله عز وجل قد بين الله عز وجل فيه أن المؤمن لا يبلغ حقيقة الإيمان ولا يبلغ كمال الإيمان حتى يخالف هواه في الله عز وجل. ولذلك فإن الله عز وجل حذر من الهوى، وقال تبارك وتعالى مخاطبا نبيا جليلا من أنبيائه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والعبد إنما يتبع هواه إذا كانت تلك الأمور التي يهواها هي أقرب إلى قلبه من الله ورسوله، وأما إذا كان حب الله ورسوله هو الأقرب إلى قلب العبد فإن العبد في هذه الحال لا يستطيع إلا أن يقدم ما أمر الله عز وجل ورسوله. ولذلك بين الله عز وجل في كتابه آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كيف يربي هذه الأمة على الطاعة لله عز وجل، وأن يجعلوا محبوباتهم في مقابل طاعة الله عز وجل إنما هي المؤخرة، وأن يجعلوا حب الله ورسوله هو الأصل. قال تعالى آمرا نبيه أن يخاطب أمته، آمرا نبيه أن يأمرنا، فقال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية المباركة هي من سورة التوبة،
سورة التوبة أو سورة براءة أو التي تسمى عند بعضهم بالفاضحة التي فضحت المنافقين وبينت أحوالهم، حتى قيل كأن سورة التوبة لم تترك أحدا من المنافقين إلا وعرته. ولذا جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يسمونها بالفاضحة. هذه السورة الكريمة فرق الله عز وجل بين طائفتين، بين طائفة ادعت الإيمان وصدقت فيه، وأخرى ادعت الإيمان وكذبت في ادعائها. وكان الفيصل بين الطائفتين أن الطائفة الأولى التي ادعت حب الله وحب رسوله برهنوا على ذلك وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا النعيم وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ففي هذه السورة أراد الله عز وجل أن يضع قاعدة للمسلمين: الذي يصدق في حب الله عز وجل يضحي من أجل ربه عز وجل، يضحي بكل شيء، حتى لو آلت هذه التضحية أن يضحي بوالده أو بولده أو بتجارته أو بأمواله، فإنه على استعداد أن يطيع الله عز وجل وأن يترك الدنيا وما فيها. فالدنيا والله إنما هي كالنعل لابن آدم، إنما يلبسه ابن آدم إذا احتاج إليه، وأما إذا رفع نعله فوق رأسه وجعل نعله هو المقصود فقد سقط من عين الله عز وجل. فانظر يا عبد الله، قال الله تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يربينا على تلك التربية. قال الله جل ثناؤه: وقد جمع الله عز وجل في هذه الآية المباركة 8 أشياء، وهذه الأشياء هي التي تشغل الناس والتي يقدمها الناس في كثير من حياتهم وأحوالهم على طاعة الله عز وجل ورسوله. فجمع الله عز وجل هذه الأمور 8 ليبين الله عز وجل أن الصادق والكاذب يظهر من هذه الآية الكريمة. فقال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم. فالله عز وجل أمرنا أن نكرم آباءنا، وأمرنا ببرهم، وأمرنا بالإحسان إليهم. لكن إذا تعارض أمر الله عز وجل مع أمر الوالد، وإذا تعارض حب الله عز وجل مع حب الوالد، إذا كان كافرا مثلا، فعندئذ فإن الله عز وجل يأمرك أن تضحي بولدك وأن تضحي بأبيك، حتى أن الله عز وجل يحرم عليك عندئذ أن تواليه ما دام كافرا. انظر يا عبد الله، أبوك الذي كان سببا في وجودك في هذه الحياة، إذا تعارض أمره مع أمر الله عز وجل فلا خير فيه. حتى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يسلم الرجل وأبوه كافر، ويلتقي الولد مع أبيه في معركة القتال وفي الجهاد في سبيل الله، فماذا يصنع؟ يقتل الولد أباه طاعة لله عز وجل ورسوله. فانظر يا عبد الله، إن الإيمان معناه التصديق واليقين على ما أمرك الله عز وجل به من الغيبيات، وأن تتبع ذلك اليقين بالعمل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الابن من أحب الناس إلى قلب أبيه، بل هو أحب الناس إلى أبيه على الإطلاق بعد الله ورسوله. لكن إذا كان ولدك كافرا بالله عز وجل أو كان عاصيا، فعندئذ يأمرك الله عز وجل أن تقطع صلتك بمعنى الموالاه لهذا الولد الكافر. وتأمل كيف كان الأنبياء عليهم السلام يعيشون هذه التضحيات. النبي الصالح والعبد الصالح والوالد الصالح نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، رزقه الله الولد على كبر من السن، ثم بعد ذلك استقر في قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام حب ولده إسماعيل، وهذه فطرة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده مؤمنهم وكافرهم. ولما تعلق الخليل بولده إسماعيل ماذا أمر الله عز وجل؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أي أن الله أمرني عن طريق الوحي في المنام بذبحك. وعندئذ قدم نبي الله إبراهيم ولده فداء لله عز وجل، وهم بذبح ولده لما أمره الله عز وجل بذلك، ثم جاء الفرج والتيسير من الله وفداه الله عز وجل بذبح عظيم. إذن فلنقص حياتنا ولنقص أمورنا أين نحن من الله عز وجل وأين نحن من أوامر الله عز وجل. لذلك فإن الله في هذه الآية سبحانه وتعالى جمع فيها أحب الأشياء إلى قلب الإنسان من الوالد ثم الولد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم أخوك الذي نشأ معك من الصغر والذي هو من أقرب الناس إليك، إذا تعارض حب الله عز وجل مع هذا الأخ فعندئذ لا بد أن تكون الفيصلة. أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أخوه مشركا في مكة، ووقعت الفيصلة في الحب والبغض لله عز وجل، وهجر الأخ أخاه. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بدعوة الإسلام فرق بين الحق والباطل، وفرق بين الأخ وأخيه وبين الأب وأبيه على أساس الإيمان وعلى أساس التقى. فالله عز وجل يريد منك أيها العبد أنك تتعود أن لا تقدم على أمر الله عز وجل أمر أحد من الناس. فلذلك يذكرك الله بأمور هي من أحب الأمور إليك، التجارة والأموال، ويذكرك الله عز وجل بأناس هم من أحب الناس إليك. كل ذلك إذا خالف وعارض أمر الله فإن الله عز وجل يأمرك أن تلقي وذلك وراءك ظهريا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، قد يحملك الولد على أن تعصي الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مجهلة مبخلة محزنة، أي أن الولد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أن الولد قد يحملك على أن تستجلب له الرزق من حله ومن حرامه، ولا يكون لك هم إلا أن تملأ بطنه أو أن تستر جسده. وعندئذ قد يحملك ذلك على أن تتعامل بما يغضب الله عز وجل، على أن تتعامل بالربا، على أن تتعامل مع البنوك الربوية. كل ذلك وأنت لا تفكر إلا ببنيك، تريد أن تزوجهم فتأخذ قرض الربا، تريد أن تبني لهم فتأخذ قرض الربا، وتحيي غيرك وتسعد غيرك لتشقى. ما أشقى الإنسان إذا نظر إلى سعادة غيره وحصل بذلك شقاء نفسه. لذلك لا يشغلنك ولدك عن طاعة ربك عز وجل، بل اعلم يا عبد الله أن خير الدنيا والآخرة إنما هو بطاعتك لله عز وجل، حتى أن الله عز وجل قد يوسع في رزق بنيك ببركة قربك من الله عز وجل. وكلكم يقرأ سورة الكهف وأما الغلام وأما عندما جاء نبي الله موسى والخضر فوجد جبارا يريد أن ينقض فأصانه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ثم أبان الخضر عليه الصلاة والسلام لماذا بنى هذا الجدار، فقال مبينا فضل صلاح الأب أن هذا البيت كان تحته كنز ليتيمين، وكان قال الله عز وجل وكان أبوهما صالحا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فتأمل يا عبد الله، حفظ الله مال اليتيمين بصلاح أبيهما وبقرب أبيهما من الله عز وجل، فحفظ الله عز وجل لهما الكنز تحت هذا الجدار، وأمر الخضر أن يبنيه وأن يعالجه حتى يبلغا ويستخرجا كنزهما. يا عباد الله، إن الدين ليس بأن تصلي وأن تصوم ثم أنت في حياتك يمينا تسري أو شمالا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما إذا ادعيت الإيمان وحجزت بيت الله وصمت وقمت وأنت على المعصية، لا تأبه من أين أخذت المال، ولا تأبه من أين كيف تنفق هذا المال وحياتك ليست على أمر الله ورسوله، فاعلم أنه لن يبارك لك في حياتك إلا بقدر قربك من الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، والزوج في لغة العرب وفي لغة القرآن يطلق على الذكر والأنثى، قال تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالرجل يطلق عليه في اللغة أنه زوج، والمرأة كذلك فكلاهما زوج. فالله عز وجل يقول وأزواجكم، إن تعارض حب الله عز وجل مع حب الزوج سواء كان رجلا أو كانت امرأة، والله عز وجل يبين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الزوجة هي من أفضل نعم الله عز وجل، الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ولكن إن ابتلاك الله عز وجل بامرأة لا دين لها ولا خلق لها ولا تقوى في قلبها، انظر كيف تضرك في حياتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، وذكر من هؤلاء الثلاثة ورجل كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. انظر يا عبد الله، يحجب الله عز وجل استجابة الدعاء منك وإن كنت عبدا صالحا وإن كنت تقيا وإن قمت بالفرائض وتركت الحرام، ولكن تحتك امرأة سيئة الخلق تضيع أمر الله وتضيع فرائض الله، انظر كيف يعود شؤمها عليك. فإن الله عز وجل عندئذ يحجب عنك استجابة الدعاء، فمهما دعوت الله فالله لا يستجيب دعاءك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد جعلك راعيا على تلك المرأة، فإما أن تقومها وإما أن تفصلها عنك. وانظر كيف كان يعيش الأنبياء يجعلون أمر الله هو الأصل. في صحيح البخاري لما ترك نبي الله إبراهيم أهله في واد غير ذي زرع كما نعلم، وغاب عنهم الوالد وكبر الغلام وتزوج، ثم جاء أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليطمئن على بنيه وعلى زوجه، فجاء ذات يوم وكان إسماعيل عليه الصلاة والسلام قد خرج ليستجلب الماء والرزق لأهله ووجد الزوجة فسألها أين زوجك؟ قالت خرج لحاجة. فسألها مختبرا كيف العيش عندكم؟ قالت بشر حال، شكت العيش وتضجرت من المعيشة ولم تعص الله، وإنما ذكرت حالها وذكرت الفقر الذي كانوا يعيشونه. فماذا أوصى العبد الصالح؟ والحديث في البخاري من طريق ابن عباس رضي الله عنه قال إذا جاء فأبلغيه السلام وقولي له غير عتبة بيتك. وجاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام فأحس شيئا فسأل هل من خبر أو كما قال، فقالت المرأة جاءنا رجل على هيئة كذا وكذا. قال إنه أبي، هل أمرك بشيء؟ قالت قال لي إذا جاء فأبلغيه السلام وقومي له غير عتبة دارك أو قال بيتك. قال أما إنه أبي وإنه أمرني بفراقك الحقي بأهلك. ضحى بزوجته لأمر أمره به أبوه، لم تعصي ربه ولم تخالف أمر الله. غاية الأمر أنها تضجرت من المعيشة، وامرأة تتضجر من المعيشة يصعب أن تعين نبيا على رسالته. ولذلك كلما ازداد العبد أمانة في الدعوة إلى الله، وكلما زادك الله علما، كلما لزمك أن ترقى بأهلك ليعينوك على الدعوة إلى الله عز وجل. لذلك ما ينبغي ولا ينبغي للصالحين أن يهملوا نساءهم. رب رجل تقي عابد يترك زوجته على هذا الخبيث الذي يؤتى به بالخبث، فتسمع في هذا الخبيث ما يستحي الرجل أن يسمعه، وتنظر إلى مناظر تهتك بذلك عرضها وهي لا تدري. وكل ذلك ولا هم للآباء إلا أن يأتوا إلى المساجد لا يعرفون ماذا يفعل أبناؤهم ولا يعرفون ماذا تفعل زوجاتهم. ما هكذا يكون الطريق مع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الحمد لله على ما أنعم وأفضل، والحمد لله على ما ستر من المعائب وأظهر من المحاسن، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. انظر يا عبد الله، بهذا يستطيع الإنسان منا أن يعرف أين هو بالنسبة لربه، وما هو قدره عند ربه عز وجل. وقد قيل إن أردت أن تعرف قدرك عند ربك فانظر أمر الله عز وجل ما له في قلبك. كلما كنت معظما لأمر الله كنت معظما عند الله عز وجل ووجيها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. كانت العرب يفخرون بالعشيرة، وكلما كانت القبيلة أغنى وأقوى وأكثر عددا كلما تعصب الإنسان لقبيلته، وكلما تحيز لجماعته في الحق والباطل. وما هكذا تقاس الأمور. يا أيها الناس، إنا خلقناكم وجعلناكم شعوبا وشعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وكان رجلا ذو هيئة وغنى، فسأل أصحابه ماذا تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله، هذا رجل من شرفائنا، حري إن خطب أن يخطب، وإن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقير، وما أعظم الفقراء عند الله إن كانوا صالحين، حتى أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء. يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، قال الراوي بخمسمائة عام. هذا هو الفقير. ورب فقير مدفوع بالأبواب لا يؤبه لحاله، لو أقسم على الله لأبره. ثم مر رجل آخر قال، ما تقولون في هذا؟ قالوا، هذا كذا وكذا، إذا خطب لا يخطب، وإذا نكح، وإذا شفع لا يشفع، إلى آخر مقام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا خير من ملء الأرض من ذاك، أو كما قال فاصل. إنما يتفاضل العبد أو العباد بالتقى، فأقربهم إلى الله أتقاهم، وأزكاهم عند الله أرضاهم لطاعة الله. وانظر يا عبد الله، ماذا يفعل التعصب للعشيرة والجماعة. ففي صحيح البخاري، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. المهاجرون تركوا وطنهم وقدموا على المدينة، وقدموا على غير أهلهم، وقدموا على غير ديارهم. ربما كان الرجل من المهاجرين من أغنياء القوم في مكة، وإذا به من أجل الله ورسوله يصير من الفقراء الذين يجمعون في المسجد ويسمون بأهل الصفة ويتصدق عليهم. وقد كان هذا المتصدق عليه كان من أغنياء القوم هناك في بلده، ولكنه ترك بلده ووطنه وماله حبا لله ورسوله، فعاد فقيرا في الدنيا غنيا في الآخرة. فانظر ماذا كان عليه هؤلاء القوم رضي الله عنه. لما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، ضربه بقدمه على دبره، فقال المهاجري، يا للمهاجرين. وقال الأنصاري، يا للأنصار. تعصب كل واحد لجماعته، والله عز وجل قد استحسن لفظ المهاجرين ولفظ الأنصار واستعمله في كتابه، واستعمل الله لفظ المهاجرين ولفظ الأنصار في القرآن، ولكن لما جر هذا اللفظ تعصبا لفئة معينة ولعشيرة ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ خرج وقال لهم دعوها فإنها ممكنة. إن التعصب للعشيرة والعائلة والقبيلة إنما هو من فعل الجهلاء الذين لم يعرفوا أمر الله عز وجل. ولذلك يحذر الله عز وجل أن يتعصب العبد لعشيرته بالحق أو الباطل، بل تقف مع الحق وإن كان صاحب الحق غريبا، وتقف ضد أهلك إن قالوا بالباطل أو حكموا به. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، رب موضع تجتمع فيه العشيرة وهم أهل ظلم وبغي، ويفكر كل واحد من العشيرة كيف ينصر عشيرته وهو يعلم أنهم على الباطل، كيف يذوق هؤلاء قوة الإيمان وكيف يتذوقون حلاوته. وانظر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وهو ممسك بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: والله يا رسول الله إنك لمن أحب الناس إلي إلا نفسي، والله يا رسول الله إنك لمن أحب الناس إلي إلا نفسي. فقال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فأنت والله الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر الله الأهل والأقارب والأبناء وختم بالعشيرة، بعد ذلك انتقل وذكر متاع الدنيا، فقال تعالى: وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبعد أن ذكر الله عز وجل ما ذكر من الخلق، ذكر ما يقدمه العبد على أمر الله من حطام الدنيا، فقال: وأموالا اقترفتموها، أموال كسبتها لا تبالي من حلال أو من حرام، من ربا أو مما شرع الله من الإباحة، لا تبالي، المهم أن يكثر مالك، وعندئذ فانتظر قلة البركة، بل قد يمحق الله عز وجل تلك البركة في بعض المواضع كالذين يتعاملون بالربا، يمحق الله بركة أموالهم. وأموال اقترفتموها كسبتموها وتجارة تخشون كسادها، تجارة تخشى أن تفسد تجارتك حتى لو خالفت أمر الله، فتبايع وتشتري بما يغضب الله عز وجل غير مبال، المهم أنك تخشى أن تكسب وأن تفسد تجارتك من حل أو من حرام. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، المساكن والبيوت والأراضي ومتاع الدنيا الزائل، يجمع ويمنع ويبيع ويشتري، وبعد ذلك يسأل أين الحلال والحرام. الناس الآن لا يستفتون قبل أن يعملوا، يعمل الرجل ما شاء ويشتغل بالربا كيف شاء، فإذا ضمن أنه قد بنى وأنه قد ملك أرضا أو أنه زوج بنيه من الحلال أو الحرام، بعد ذلك يستفتي وينظر، ما تيسر أن يفعله فعله، وإلا فالله غفور رحيم. لا، إن تعظيم شعائر الله هو من دليل صدق الإيمان مع الله، والاستهانة بشعائر الله دليل على ضعف الإيمان في القلب. قال تعالى: وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. إن كانت هذه الأمور الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. لماذا قرن الله عز وجل الجهاد بحب الله ورسوله؟ لأنه بالجهاد قد يضيع المال، وبالجهاد قد يقتل الولد، وبالجهاد قد يقتل الأب، وبالجهاد قد يقتل الزوج، وبالجهاد قد تفسد المساكن، قد يدهر العدو بلاد المسلمين فيدمر مساكنه. لذا لا بد من الجهاد في سبيل الله، وإلا هتكت الأعراب وهدمت المساكن وضيعت المساجد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن الله يدفع بالمؤمنين أعداء الله من الكفار بشرع الجهاد، لولا أن شرع الله الجهاد، ولولا أن قام المؤمنون بالجهاد، ماذا يحصل؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يدفع الله المؤمن، يدفع الله بالمؤمن الكافر، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذا ترك الجهاد انتهكت حرمة المصاحف، وانتهكت المساجد، ودمرت البيوت، وهتكت الأعراض. فلذا ربط الله عز وجل هذه الأمور الثمانية وختم بها بالجهاد في سبيل الله. ثم قال تعالى: فتربصوا. إذا قدمتم هذه الأمور عن أمر ربكم فتربص. وهذا أسلوب تهديد وإيعاد من الله عز وجل: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أمر الله هو إهلاك الظالمين. فختم فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكل من قدم أمر المخلوق على أمر الله عز وجل من أب أو ابن أو زوجة أو أخ أو عشيرة أو مال أو مسكن أو غير ذلك، كل من قدم أمرا غير أمر الله عز وجل لا بد أن يرى وبال ذلك، إلا أن يتوب أو يعفو الله عز وجل عنه. فيا عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أعراضكم، واتقوا الله في حياتكم، فإن الله عز وجل جعل بركة الدنيا بالدين. فقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Thank you.